بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في أن هذا الثوب الملاقي لأليف ما هو حكمه في المرحلة الثالثة من المراحل الأربعة التي ذكرناها قبل المرحلة الرابعة؟ قلنا يختلف ذلك باختلاف المباني الأربعة التي ذكرناها سابقا. فعلى مبنى السيل الخوئي يجب الاجتناب عن هذا الثوب، وعلى مبنى الشيخ الأنصاري لا يجب الاجتناب عن هذا الثوب، وعلى مبنى المحقق العراقي يجب الاجتناب عن هذا الثوب أيضا. الآن نأتي إلى مبنى المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. على مبنى المحقق النائيني، هل يجب الاجتناب عن هذا الثوب أو لا يجب في المرحلة التي أشرنا إليها من المراحل الأربعة، في مرحلة ما بعد المرحلة الثالثة وقبل المرحلة الرابعة؟ لأجل توضيح ذلك، طبعا مبدئيا نقول النتيجة أنه على مبدأ المحقق النائيني أيضا يجب الاجتناب عن هذا الثوب، ولكن ليش؟ يحتاج إلى توضيح مبنى المحقق النائيني. ثم بعد توضيح مبنى المحقق النائيني وتوضيح نقض أوردناه عليه هناك وكيفية علاج هذا النقض، كل هذه لازم نتذكرها، لازم نعيد توضيحها، حتى بعد ذلك نقول أنه في ضوء هذه التوضيحات هذا الثوب شنو حكمه في المرحلة التي ذكرناها بين المرحلة الثالثة والرابعة. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه كان يقول بأن المعلوم، كان يصب البحث على المعلوم لا على العلم. لكي نجد بأن هذا العلم الإجمالي الثاني بين باء والثوب هل ينحل أو لا ينحل، لابد وأن نجد بأن هذا العلم هل هو علم بحدوث تكليف على كلا تقديره، أو هو علم ببقاء تكليف على أحد تقديريه. فيقول العلم الإجمالي لكي يكون منجزا، حتى إذا ما عدنا علمين إجماليين، حتى إذا كان علما إجماليا واحدا، لكي يكون هذا العلم الإجمالي منجزا لابد وأن يكون معلومه عبارة عن تكليف، عبارة عن حدوث تكليف لا عن بقاء تكليف. فإذا كان على أحد التقديرين معلومه بقائي لا حدوثي فهذا العلم ما ينجز. خب إذن فشنو شرط منجزية العلم الإجمالي عنده بالضبط؟ هو بالقدر الوارد في كلماته هو رضوان الله تعالى عليه كان يقول يشترط في كون أي علم إجمالي منجزان لكلا طرفيه، يشترط في ذلك بل أن لا يكون أحد طرفي أو كلا طرفي بقاء لتكليف سابق، بل لابد أن يكون المعلوم في كلا طرفي سواء كان هذا المعلوم في هذا الطرف أو في ذاك الطرف حدوثا لتكليف جديد لا بقاء لتكليف سابق. أما إذا كان معلومه بقاء لتكليف سابق فهذا مو منجز، لأن المعلوم لابد وأن يكون حدوثيا لا بقائيا، هذا مبنى. هذا المبنى بهذا المقدار الذي ذكره أوردنا عليه نقضا إذا تذكرون. الآن نعيد بيان النقض وكيفية علاج هذا النقض. النقض الذي أوردناه عليه أنه إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوكا بالشك البدوي مو بعلم إجمالي سابقا بل بشك بدوي، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي أو كلا طرفي يكفي أحد طرفي، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوكا بشك بدوي، علم إجمالي واحد أنه إما الإناء الأبيض نجس أو الإناء الأسود، وأحد الإناءين الإناء الأبيض مثلا كان مشكوك النجاسة من قبل بشكل بدوي، فهنا على تقدير كون المعلوم بهذا العلم الإجمالي في الإناء الأبيض فهو مسبوق ويحتمل المسبوقية بتكليف سابق، يعني لم يحرز كون هذا حدوثيا لاحتمال أن يكون نجسا بنجاسة سابقة، فلم يحرز هذا الشرط. إذا كان الشرط في المنجزية عبارة عن أن يكون المعلوم في كلا طرفي العلم الإجمالي سواء كان في هذا الطرف أو في ذاك الطرف غير مسبوق بتكليف، وهنا نحن بسبب هذا الشك البدوي نحتمل كون المعلوم على تقدير كونه في الإناء الأبيض مسبوقا بتكليف، يعني لا نحرز تحقق هذا الشرط. وإذا لم نحرز تحقق هذا الشرط فهذا العلم الإجمالي كنت تقول غير منجز، وهذا ما لم يقل به أحد، وهذا هذا الكلام مضحك. هذا نقض أوردناه هناك على المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. قلنا بأن علاج هذا الناقض بأن نضمن كلام النائيني بروح كلام المحقق العراقي، فنقول بأنه بدلا عن أن نقول بأنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون معلومه مسبوقا بتكليف ونسكت، بدلا عن هذا لابد وأن يقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون معلومه مسبوقا بتكليف منجز سابقا. قيد منجز لازم نضيف له حتى لا يجري ذلك على شكل بدوي، شكل بدوي الغير منجز بعد لا يجري عليه، هذا النقض يرتفع بذلك. بإضافة قيد منجزين نتخلص من هذا النقض، وهذا يعني أنه لا بد وأن نقول بأن مراد المحقق النائيني ما يتضمن كلام العراقي، لأن العراقي كان يقول المنجز لا ينجز، يعني يشترط أن لا يكون فيه تكليفا منجزا سابقا حتى لا يصير منجز حتى يقال عنه أن المنجز لا ينجز. هذا كان كلام المحقق العراقي. هذا الكلام لازم نسري أو نضمنه في من؟ في مراد النائيني. فنقول بأنه يقصد أن العلم الإجمالي مشروط، يعني منجزية العلم الإجمالي مشروطة بأن لا يكون أحد طرفيه، بل المعلوم في أحد طرفيه لا يكون تكليفا بتكليف سابق منجز. كنا نضيف قيد المنجزية، يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون أحد طرفيه بل معلومه، هو يصب الكلام في المعلوم لا في العلم، يقول أن لا يكون معلومه منجزا، عفوا أن لا يكون معلومه بل تكليفا سابقا منجزا. فإذا كان معلومه بل تكليف سابق منجز فهذا العلم الإجمالي بعد مو منجز، يسقط عن التنجيز ينحل. وفيما نحن فيه لابد وأن نجد بأنه في المرحلة التي ذكرناها بين المرحلة الثالثة والرابعة من المراحل الأربعة، هل أن العلم الإجمالي بنجاسة إما باء وإما الثوب يتوفر فيه هذا الشرط بصيغته الجديدة التي أضفنا فيها قيد منجزين؟ هل يتوفر هذا الشرط في هذه المرحلة التي ذكرناها؟ يعني أنه بالبداية حصل لقاء الثوب لأحد شيئين بدون علم إجمالي بالنجاسة، ثم خرج هذا الملاقاة عن محل الابتلاء، ثم حصل علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الشيئين؟ قبل أن نقول بأن ما خرج عن محل الابتلاء رجع إلى محل الابتلاء قبل رجوعه إلى محل الابتلاء، فهذا في هذه المرحلة هذا الشرط متوفر أو غير متوفر؟ نقول في هذه المرحلة هذا الشرط غير متوفر، وبالتالي ما ينحل هذا الشرط، بل نقول بأنه شرط المنجزية، هذا الشرط متوفر وبالتالي يتنجز هذا العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عن طرفيه وحتى عن الثوب أحد طرفيه. كيف؟ وذلك لأنه في هذه المرحلة العلمان الإجماليان مقترنان زمانا ورتبة كما ذكرنا في مبنى المحقق العراقي، مقترنان زمانا ورتبة، وبالتالي المعلوم في العلم في أحد هذين العلمين الإجماليين وهو العلم الإجمالي ب باء نجاسة إما باء أو الثو، في هذا العلم الإجمالي الذي هو مقترن بالعلم الإجمالي بنجاسة إما أليف أو واء، قلنا بأنه في زمان واحد يحصل في هذه المرحلة الثالثة، في زمان واحد يحصل العلمان الإجماليان وفي مرتبة واحدة، لا هذا يولد ذاك ولا ذاك يولد هذا، لأنه دفعة واحدة يحصل العلمان الإجماليان في هذه المرحلة. هذا العلم الإجمالي الذي هو أحد العلمين الإجماليين المتساويين في الزمان والرتبة، هذا العلم الإجمالي بنجاسة إما باء أو الثوب يتوفر فيه هذا الشرط أو لا؟ نقول نعم يتوفر فيه هذا الشرط، بمعنى أنه بل غير أن هذا المعلوم بالإجمال على تقدير كونه في باء غير مسبوق رتبة بتكليف منجز، لأن العلم الإجمالي الأول هم في نفس الرتبة، في رتبة سابقة ما مسبوق في رتبة سابقة بتكليف منجز. نعم بتكليف قد يكون مسبوقا بتكليف، ولكن إذا قيدنا ذلك بالمنجز بكونه منجزا، هل هو مسبوق بتكليف منجز في رتبة سابقة؟ لا، لأنهما في رتبة واحدة. هنا إذن هذا الشرط متوفر، هذا الشرط الذي يريده المحقق النائيني بعد تصحيحه بقيد منجزين، هذا الشرط موجود، لأنه غير مسبوق بتكليف منجزين، وإن كان قد يكون مسبوقا بتكليف ولكن بتكليف منجز لا، وبالتالي هذا العلم الإجمالي يكون منجزا لا ينحل، لأن هذا الشرط في هذه المرحلة متوفر. نعم سابقا كنا نقول بأنه هذا الشرط يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول، لأننا ما كنا نفترض هذه المرحلة الثالثة ثلاث مراحل أربع مراحل، وإنما كنا نقول بأن العلم الإجمالي الأول ولد العلم الإجمالي الثاني فهو أسبق منه إما زمانا أو رتبة أو زمانا ورتبة معا، فهكذا كنا نقول سابقا. ولهذا كانت النتيجة شنو؟ كانت النتيجة أن العلم الإجمالي الأول يحل العلم الإجمالي الثاني، يسبب انحلال العلم الإجمالي الثاني، لأنه هذا الشرط ما كان متوفر، لأنه سابقا كانت فرضيتنا فرضية نعلم بأن باء منجز في مرتبة سابقة، نعلم بأن باء منجز في مرتبة سابقة بالعلم الإجمالي بين ألف وباء، فالعلم الإجمالي بباء أو الثوب ينحل لأنه كان مسبوقا بعلم إجمالي، مسبوقا بمعلوم منجز بمنجز سابق، معلوما بتكليف منجز سابقا. ولهذا كنا نقول بأن العلم الإجمالي الأول يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني. ولكن فيما نحن فيه، يعني في مرحلة ما بعد المرحلة الثالثة وقبل المرحلة الرابعة، هذا غير مسبوق بتكليف بل منجز في رتبة سابقة، لأن المرتبتان بل على السواء. إذن فهذا العلم الإجمالي ما ينحل في هذه المرحلة الثالثة، العلم الإجمالي ما ينحل. إذا ما ينحل يعني يجب الاجتناب عن طرفي، وأحد طرفي الثوب. فننتهي إلى أنه يجب الاجتناب عن الثوب. إذن فحكم الثوب في هذه المرحلة بناء على مبنى المحقق النائيني هو وجوب الاجتناب. إذن فننتهي إلى أنه على المباني الأربعة فقط على مبنى واحد لا يجب الاجتناب، وهو مبنى الشيخ الأنصاري. أما على مبنى السيد الخوئي يجب الاجتناب في هذه المرحلة عن الثوب، وعلى مبنى المحقق الأنصاري أيضا يجب، وعلى مبنى المحقق النائيني أيضا يجب. فقط على المبنى الذي لا يجب الاجتناب عن الثوب هو مبنى الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. ننتهي إلى هذه النتيجة، وبعد ذلك لابد وأن نبحث أنه بعد المرحلة الرابعة ماذا يكون التطور، هل يجب أو لا يجب الاجتناب عن هذا الثوب، وهل يجب أو لا يجب الاجتناب عن الملاقى وهو أليف، لأنه كانوا يدعون صاحب الكفاية ومن الآخر المحقق الإصفهاني بحسب الاستخراج الموجود في التقريب في التقرير، يدعون أنه في هذه الحارة يتبدل الحكمان، يعني يجب الاجتناب عن الثوب ولا يجب الاجتناب عن أليف، هذا كانوا يدعون. فبعد لابد وأن نبحث عن أنه بعد المرحلة الرابعة رجوع أليف إلى محل الابتلاء، هل يجب الاجتناب عن الثوب أو لا، وهل يجب الاجتناب عن أليف أو لا، حتى نعرف بأنه هل يصح ما قالوا من أنهما يتبادلان في الحكم أو لا يصح. وهذا ما نوضحه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.